بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمما يتعلق بسم الله عز وجل النور، نكتب كلاما لابن القيم رحمه الله، كلام جيد في هذا الباب وفي شرح هذا الاسم وفي بيانه. قال رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال رحمه الله: وقد فسر قول الله تعالى وقد فسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، بكونه منور السماوات والأرض وقد فسر قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، بكونه منور السماوات والأرض وهادي أهل السماوات والأرض فبنوره اهتدى أهل السماوات والأرض قال: وهذا إنما هو فعله، أي تنوير السماوات والأرض وهداية أهل السماوات والأرض، هذا فعل الله سبحانه وتعالى من أفعاله. قال: وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به ومنه اشتق اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى إذن اسم الله عز وجل النور مشتق أو تضمن صفة النور التي هي صفة قائمة بالله عز وجل، وهي مشتقة بهذا الاعتبار، لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف تدل على الذات وتدل على الصفة التي تضمنتها. قال رحمه الله: والنور يضاف إليه على أحد وجهين الأولى إضافة صفة إلى موصوفها كقوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ومنه حديث: اللهم إني أعوذ بنور وجهك أن تضلني. اللهم إني أعوذ بنور وجهك أن تضلني. هل هذا النور مخلوق أو صفة من صفات الله عز وجل؟ من يجيب؟ صفة من صفاته. بأي شيء استدللت على أنه صفة من صفاته وليس بمخلوق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ به، والاستعاذة لا تجوز بمخلوق، نعم، إنما يستعاذ بالله عز وجل وصفة من صفاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هكذا أعوذ بعزة الله وقدرته، فيستعاذ بالله أو بصفة من صفاته. طيب، الحديث والثانية كقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، كقوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المراد في قول المفسرين مثل نوره أي مثل نور الله عز وجل الذي جعله في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، فإنه يضاف إلى الله، فإنه أي النور يضاف إلى الله لأنه معطيه، فإنه يضاف إلى الله لأنه سبحانه وتعالى معطيه لعبده، لأنه معطيه لعبده وواهبه إياه، وواهبه إياه. إذن النور يضاف إلى الله عز وجل على أحد وجهين، يقال نور الله صفة من صفاته، ويقال نور الله الذي هو ماذا؟ إضافة مفعول إلى فاعله. الثانية هذه إضافة مفعول إلى فاعله، ما ذكرنا عنوانها، والثانية إضافة مفعول إلى فاعله كقوله تعالى كذا، إضافة مفعول إلى فاعله كقوله تعالى كذا. المجلد الثاني من اجتماع الجيوش الإسلامية، صفحة 11 وما بعدها، صفحة 11 وما بعدها. كلام طويل هذا يعني مقتضب منه، فأخذناه من هناك بشيء من التصرف. بماذا تفسر الرافضة الاثني عشرية هذه الآية العظيمة، هذه الآية العظيمة، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح؟ إذا وجدت كلمة مؤنثة في كتاب الله عز وجل في سياق المدح فيفسرونها بفاطمة، ومذكرة إن كانت اثنين الحسن والحسين، وإن كان واحدا فهو علي، وإن كانوا جماعة فهم الأئمة، وهكذا يتلعبون بكتاب الله عز وجل فيفسرون هذه الآية، كما في كتاب الكافي للكليني المجلد الأول 195، مثل نوره كمشكاة قالوا فاطمة، فيها مصباح الحسن، كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة قالوا زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري قالوا الكوكب الدري فاطمة، كأنها كوكب دري بين النساء، كأنه كوكب دري قال يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء وهو العلم، يكاد يضيء من فاطمة رضي الله عنها، ولو لم تمسسه نار، نور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي للأئمة من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا أي إماما فما له من نور أي ما له من إمام يوم القيامة. فيتلاعبون بتفسير كتاب الله عز وجل قاتلهم الله. طيب ولهم من هذا كثير وكثير من الجرأة على الله وعلى رسوله وعلى آل البيت رحمهم الله الصالحين منهم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال القريب المجيب أخذنا طيب الكافي قرب الله عز وجل عام وخاص وهو قرب إجابة وقرب إثابة. طيب والكافي ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله مع القريب اسم المجيب. قوله الكافي هذا ورد في موضع واحد من كتاب الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، وإثبات هذا الاسم مختلف فيه، والسر في ذلك أنه جاء معدا بالباء بكاف عبده، وهكذا كما ذكر نحو ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اسم الله عز وجل الحفي إنه كان بي حفيا، فتوقف الشيخ ابن عثيمين في إثبات الحفي، وسبب ذلك أنه جاء معدى بالباء إنه كان بي إبراهيم يقول إنه كان بي حفيا. وقوله أليس الله بكاف عبده فكفاية الله عز وجل لعباده ثابتة بهذا الدليل وبغيره، واسم الله عز وجل الكافي ذكره غير واحد من أهل العلم. وهذه الآية العظيمة ليس الله بكاف عبده، العبد هنا مفرد مضاف، وقاعدة أن المفرد المضاف يدل على ماذا؟ على الجمع والعموم، يدل على العموم. المفرد إذا أضيف كانت تلك الإضافة من الأدلة على العموم، ويدخل في هذا بل أولى وأول من يدخل في هذا هو عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاءت قراءة تبين هذا وهي قراءة من قرأ من العشرة أليس الله بكاف عباده، أليس الله بكاف عباده، بكاف عبده جاءت قراءة أليس الله بكاف عباده، وهي قراءة ثابتة تزيد المعنى وضوحا، وأن كفاية الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المذكورة هي لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المتبعين له، وللمؤمنين المتبعين له. وقد قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنا كفيناك المستهزئين، وقال سبحانه فسيكفيكهم الله، فالله عز وجل يكفيه كيد أعدائه واستهزاءهم ومكرهم وشرهم، وينجيه من تلك الشرور كلها. وإن أصابه شيء مما يصاب به المؤمنون من أعداء الله الكافرين فإن هذا من باب الابتلاء لتكفير الخطايا ورفع الدرجات، تكفير السيئات ورفع الدرجات، كما أصيب المسلمون يوم أحد بما أصيبوا به، وكما كذلك أيضا أصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد كذلك لرفع درجاته، وكذلك أيضا لماذا؟ لما اختصه الله عز وجل به من الفضل العظيم الذي أراد أن يكرمه به. فإن البلاء في ذات الله عز وجل نعمة وفضل، ويثبت الله عز وجل فيه من يثبت، ويأجر الله سبحانه وتعالى ويضاعف فيه لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى الكافي، قال الكافي عباده جميع ما يحتاجون، كفاهم في مسألة ما يحتاجون إليه من مآكل ومشارب ومراكب وما تقوم به حياتهم في الدنيا، وكذلك أيضا كفاهم بماذا؟ بالوحي والنور والهدى والبيان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. قال الله سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. فالله عز وجل أنزل الكتاب يتلى على الناس، وبين أن هذا الكتاب كافي لهدايتهم، وفيه ما يحتاجون إليه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يكفه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعليه وسلم، ولم يكفه هذا الهدى والنور والبيان، فلا كفاه الله. قال رحمه الله: الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه. وهذا كما أشرنا إليه في درس سبق، أن هذه المعاني العظيمة في أسماء الله عز وجل كثير منها ينقسم إلى عام وخاص. ولو عاد أحدنا وتتبع تلك التي تنقسم إلى عامة وخاصة وجعلها على حدة وأفردها للفائدة، أفردها في دفتره حتى يكون على قرب، على كذلك أيضا استذكار لها، هذا أمر جيد. وستأتي إن شاء الله تعالى معنا أسماء أخر من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال كفاية خاصة، الكافي كفاية خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده. هذه من الكفاية الخاصة، هذه من الكفاية الخاصة. طيب، يقول الأخ: قلت أنه عدي بالباء وهو هنا معد بنفسه، المراد أنه عدي أي اتصل بما يتعلق به، كافي عبده، لم يرد الكافي هكذا اسما مستقلا، وإنما كافي عبده، أليس الله بكاف عبده. وهكذا كما قلنا في الجامع، جامع الناس: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. هذا مما ذكروا فيه الخلاف، لأنه لم يأتي منفردا، وإنما جاء به متعلق، جاء ما يتعلق به من مفعول أو مجرور. طيب، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: قوله الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الأربعة وردت على هذا السرد في أول سورة الحديد، في أول سورة الحديد. قال رحمه الله: قد فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسيرا جامعا، جامعا واضحا، تفسيرا جامعا واضحا. يغنيك هذا التفسير عن تكلف المتكلفين وتعسف المتعسفين وخوض الخائضين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فسر هذه الأسماء الأربعة بتفسير جامع شافي كافي. قال رحمه الله: فقال يخاطب ربه: أنت الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، الله عز وجل أول، كان الله ولم يكن معه شيء، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده وهو الظاهر، وهو في السماء مستوى على عرشه، وقوله أنت الباطن فليس دونك شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، وهذا الحديث الذي ذكره حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو في أذكار النوم، في أذكار النوم، أن أبا صالح السمان كان يعلم أبناءه هذا الحديث، وهو حديث طويل عظيم فيه جمع من الفوائد والبدائع. قال رحمه الله تعالى الواسع، والواسع ذكر في كتاب الله سبحانه، وهذه الأسماء الأربعة الأول تدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال والجلال والجمال. قوله الواسع ورد 9 مرات في 9 مواضع من كتاب الله عز وجل، 7 منها ورد هذا الاسم مقرونا باسم الله عز وجل العليم، واسع عليم، وفي موضع واسع المغفرة، وفي الموضع التاسع واسعا حكيما. قال رحمه الله الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. الله عز وجل واسع، واسع الصفات، عظيمها، لا يستطيع ولا يطيق أحد من خلقه أن يثني عليه بما هو أهله، وأن يحصي ثناء عليه، أن يثني عليه بإحصاء الثناء عليه، هذا المراد. قال بل هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال واسع العظمة والسلطان والملك، واسع العظمة، عظمته سبحانه وتعالى واسعة، وسلطانه عظيم واسع، وملكه كذلك واسع. إذا كان كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، فملك الله عظيم وواسع. واسع الفضل والإحسان، إن ربك واسع المغفرة، عظيم الجود والكرم سبحانه وتعالى. فهذا الاسم العظيم فيه ترغيب وترهيب، ترغيب لمن تأمل إلى سعة فضل الله عز وجل وإحسانه وعظيم جوده وكرمه ومنته وفضله، وفيه ترهيب إذا تأمل الإنسان سعة عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وملكه. فتتقاصر المخلوقات عند التأمل في هذه العظمة، عظمة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يختم كثيرا من الآيات المتعلقة بالفضل والمغفرة أو يذكر فيها هذا الاسم العظيم. قال الله سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وقال والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، وقال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن شواهد اسم الله عز وجل الواسع كما ذكر صاحب فقه الأسماء الحسنى أن الله عز وجل وسع على عباده، وسع عليهم في معاشهم، وسع عليهم كذلك أيضا في دينهم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهكذا يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قال رحمه الله الهادي، الهادي الرشيد، يقول الأخ: ذكر في القواعد المثلى أن أفعال الله يشتق منها صفات وأسماء من باب الإخبار، فكيف باسم المبدئ والمعيد؟ نعم، لك أن تقول الله مبدئ ومعيد من باب الإخبار، باب الإخبار واسع، لك أن تقول الله مبدئ الله معيد من باب الإخبار. أما كتابنا نحن فهو في باب الأسماء، في باب الأسماء، والأسماء أضيق في هذا الباب من الأخبار، والإخبار عن الله عز وجل أوسع. يقول: هل الشهيد من أسماء الله عز وجل الحسنى؟ نعم، مر بنا هذا. وهل يجوز أن نسمي عبد الشهيد؟ نعم يجوز، والله على كل شيء شهيد. قال رحمه الله تعالى: لكن الشهيد بالمعاني التي ذكرت عند مرورنا على هذا الاسم العظيم. قال رحمه الله: الهادي الرشيد. الهادي ورد في موضعين: وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا. فالهادي ورد في موضعين من كتاب الله عز وجل. قال: الرشيد. الرشيد لا أعلم على إثباته دليلا، لا أعلم على إثباته دليلا، وهو مذكور ضمن ذلك الحديث المدرج. فاسم الرشيد نتوقف فيه حتى يثبت عندنا الدليل به. قال رحمه الله: الهادي الرشيد. أي، والهادي اسم فاعل من هدى يهدي هداية، والهداية ضد الغواية، والرشيد فعيل على وزن فعيل، وله معنيان كما سيأتي: فعيل بمعنى مفعل أي مرشد، مرشد مرشد عباده إلى ما ينفعهم، وفعيل بمعنى فاعل أي رشيد بمعنى حكيم كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: الهادي الرشيد، الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار، ويعلمهم ما لا يعلمون، ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، ويلهمهم التقوى، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. وقوله ويهديهم لهداية التوفيق والتسديد، هذا فيه إشارة إلى أقسام الهداية، وسنذكرها إن شاء الله بعد قليل. قال رحمه الله: إذن الهادي الذي يهدي عباده، يهديهم لجلب منافعهم ودفع المضار عن أنفسهم، ويهديهم كذلك يلهمهم التقوى ويسددهم ويوفقهم، ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره. قال رحمه الله: وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم، فهو الرشيد في أقواله. رشيد، الرشيد الذي بمعنى الحكيم، هو فعيل بمعنى فاعل، فهو الرشيد في أقواله وأفعاله وشرائعه، في أقواله وأفعاله، وشرائعه كلها خير ورشد وحكمة، ومخلوقاته مشتملة على الرشد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قد تبين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وقال سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، يهدي إلى الرشد. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقد أعطى الله عز وجل عباده الصالحين رشدهم، قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده، وقال سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، وقال سبحانه ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ومن دعاء الصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فيطلب الرشد والسداد من الله سبحانه وتعالى. أما هذا الاسم فكما تقدم لا نعلم على إثباته دليلا. وأقسام الهداية بشكل عام أربعة، الهداية بشكل عام أقسامها أربعة: الهداية العامة، الهداية العامة التي هي لجميع المخلوقات، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وهذه هداية عامة لجميع المخلوقات، هدي فيها المخلوق إلى جلب، هدي فيها المخلوق إلى البحث عن رزقه، إلى دفع الضر عنه، كما يهدى الرضيع إلى التقام الثدي، ويهدى كذلك أيضا ماذا الذكر، ماذا بارك الله فيك، المخلوقات تهدى إلى منافعها، هذه كلمة عامة كافية. طيب، والهداية الثانية التي هي هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان، فالله عز وجل يهدي بمعنى أنه يبين سبحانه وتعالى ويدل ويرشد، وهذه الهداية أيضا جعلها الله عز وجل لأنبيائه وأتباع الأنبياء، قال الله سبحانه عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين. والثالثة هداية التوفيق والسداد، هداية التوفيق والسداد، وهذه لا يملكها إلا الله سبحانه، قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي هداية تابعة لحكمة الله عز وجل ورحمته. والنوع الرابع هداية المؤمنين إلى الجنة، هداية أهل الجنة إلى الجنة، يهديهم الله عز وجل بإيمانهم، يهديهم إلى الجنة، حتى إن أحدهم بمنزله في الجنة أدل عليه من منزله كالذي كان في الدنيا. هذه أنواع الهداية الأربع. قال رحمه الله تعالى الحق، الحق ورد في عشرة مواضع من كتاب الله سبحانه، ومنها قول الله سبحانه يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالله هو الحق، والله سبحانه وتعالى هو المبين. قال رحمه الله الحق في ذاته وصفاته، هو حق سبحانه، الله حق وصفاته حق. قال فهو واجب الوجود، واجب الوجود، هذه عبارة يقابلها ممكن الوجود، يقسمون الموجودات إلى واجب الوجود وممكن الوجود، واجب الوجود الذي لا يكون إلا موجودا، وممكن الوجود الذي يجوز وجوده ويجوز عدم وجوده، هذه من تقاسيم أهل المنطق والكلام. قال رحمه الله فهو واجب الوجود، وهو سبحانه وتعالى الأول كما تقدم معنا قبل قليل، كامل الصفات والنعوت، كامل الصفات والنعوت، وصفاته حق ونعوته حق. قال وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا، أي لا يزال بصفاته سبحانه وتعالى وبأفعاله سبحانه وتعالى. قال: فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل شيء ينسب إليه فهو حق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وقد ورد ذكر جامع لهذه الأشياء في حديث ابن عباس المتفق عليه في قيام النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الليل واستفتاحه قيام الليل. قال رحمه الله: قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحق من ربكم أي قوله حق سبحانه وتعالى، وما جاء به فهو حق سبحانه وتعالى، صفاته حق، أفعاله حق. قال رحمه الله: فماذا بعد الحق؟ قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فإذا كان الأمر كذلك فالإنسان يسعى للبحث عن هذا الحق والتمسك به والثبات عليه، ويسأل الله عز وجل ذلك، فإن الله يثبت من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله. طيب، إذن جملة ما أخذ في هذه الرسالة العظيمة المباركة التي هي رسالة وعظ وإرشاد، ورسالة ترغيب وترهيب، ورسالة زيادة الإيمان، هذه الرسالة العظيمة جملة ما أخذناه منها 86 اسما، 86 اسما فيما عددتها، ما أدري هل زل علي شيء منها، الله أعلم. وماذا بارك الله فيك، والتي لم نجد لها دليلا من الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي الأسماء التالية: الجليل، العدل، المانع، المبدئ، المعيد، المغني، الرشيد. هذه لا نعلم عليها دليلا، فنتوقف فيها حتى يثبت الدليل. وكذلك الجواد في أسمائه سبحانه وتعالى مختلف في الحديث، فمن احتج بالحديث أثبته، ومن ضعف الحديث توقف فيه. ومما مر بنا أيضا جامع الناس والفعال لما يريد، جامع الناس والفعال لما يريد، هذه أيضا بعض أهل العلم توقف فيها باعتبار أنها من باب الإخبار. إن شاء الله تعالى كما قلنا في الأسبوع القادم هناك ملزمة جمعت فيها الأسماء الحسنى من نونية ابن القيم، ومضاف إليه أيضا نظم الأسماء الحسنى لأخينا عبد الرحمن الصنعاني. وهذه الملزمة إن شاء الله ستكون عند الحضرمي بعد العصر، جاهزة إن شاء الله ستكون بعد العصر، سنبدأ بها في الأسبوع القادم، سنبدأ بها في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نمر على الأبيات، ملزمة صغيرة، نمر على أبيات ابن القيم مرورا لأنها قد أخذناها، ربما نقرأ نونية ابن القيم في يومين ثم ننظر الأسماء التي ما هي النونية، الأشياء المختصة بالأسماء من النونية. طيب، ثم بعد ذلك ننظر في الأشياء، الأسماء التي لم يذكرها السعدي وذكرها ابن القيم، ونعلق على شرحها وهي مشروحة في النونية نفسها. وكذلك أيضا نمر على تلك القصيدة النظم الأرجوزة التي ذكرت فيها أسماء الله عز وجل الحسنى من المبادئ المفيدة لشيخنا حفظه الله، ثم بعد ذلك نشرح ما لم يشرح في هذا الكتاب. بقيت بعد ذلك خطوة ثالثة، أنه ربما ننظر في بعض الأسماء التي ذكر حولها خلاف إما بالنظر إلى ثبوت الأحاديث وضعفها أو عدم ثبوتها أو شيء متمم لذلك إن شاء الله تعالى. كل هذا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه سيكون في الأسبوع القادم. يقول قول المؤلف: كل ما نسب إليه حق، كيف هذا وقد نسب إلى الله الولد والصاحب والشريك؟ يا أخي، الفاعل في نسب حذف للعلم به وليس محذوفا للتعميم، وإنما كل ما نسب إليه أي ما نسبه إليه ما نسبه إليه هو نفسه سبحانه وتعالى. فالله لا ينسب إلى نفسه إلا الحق، ورسله الصادقون المصدوقون لا ينسبون ماذا لربهم إلا الحق سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.